إن من خير ما نستهل به ندوة الليلة وكل ليلة تلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا أحد الأبناء الأعزاء، فليتفضل مسموح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنة ويوصلكم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يخلوكم كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا من دعائي إلا فرارا. ثم إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين لا يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. شكرا للصاحب الكريم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فلقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون وما كان حول كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والفقه في الدين. وبعد، فلما كانت عقيدة المسلم هي أغلى وأحلى وأعظم عنده من كل شيء، لذا وجب أن تصان هذه العقيدة وأن يبذل أقصى غاية الجهد للمحافظة عليها والدفاع عنها، وأن تكون هذه العقيدة بمنأى عن كل ما يسوبها أو يلوث جمالها وكمالها أو يطفئ نورها أو يشوه صورتها. ولما كان الزواج بغير المسلمات فيه من الأخطار ما فيه على هذه العقيدة السليمة من كل الوجوه، حيث تتلوث الأنساب وتختلط الألقاب ويتهدد مستقبل النشء والبيت والأسرة بين أب مسلم وأم كافرة، إلا أن يتنازل أحدهما للآخر عن دينه وهيئات، فتختل الأوضاع وتحل الأوجاع مما لا يعلم خطره إلا الله. فكان لابد إذن من ضوابط ومحاذير إذا اقتضى الأمر عند اختيار الزوجة من غير المسلمات لما فيه من الأخطار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وحول هذا الموضوع ونحوه وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة هو فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر ليؤدي هذه المحاضرة بعد أن اعتذر زميلاه بعذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما وأن يشفي مريضهما وأن يعيد غائبهما سالما غانما إن شاء الله. ونحن في انتظار فضيلة الشيخ عبد العزيز العسكر إن كان قد حضر إن شاء الله حسب ما وعدنا بذلك. نعم تفضل. سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يتولى مشكورا القيام بهذه المحاضرة فيضيف فضلا إلى فضل وخيرا إلى خير، وجزاه الله خير الجزاء وبارك الله له ونفعنا الله بعلمه. ما شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كانت هذه الليلة من ليالي الندوات، وكان قد عدي لها ثلاثة من المشايخ ليتولوا هذه الندوة ويبينوا ما يتعلق بالاتصال باستخدام الأجانب بزواج النساء من أهل الكتاب. ومعلوم أن الله جل وعلا قد أباح التزوج من أهل الكتاب المحصنات، ولكن ذلك يحتاج إلى عناية وحذر وعمل ما ينبغي من التوقي. وقد حصل لبعض الإخوة الثلاثة بعض المرض المنع من المباشرة، واحد والثاني غائب لأمر ما ولم يحضر حتى الآن، والثالث قد لا يكفي وحده لهذه الندوة، فلهذا رأينا تأجيلها إلى جمعة أخرى حتى يجتمع الثلاثة. وهذه الليلة أتحدث إليكم عما يتعلق بصفات أهل الإيمان وأخلاقهم وما ينبغي المؤمن أن يستقيم عليه وما ينبغي أن يحذره من الأخلاق الأخرى المضادة لأهل الإيمان ومشابهة لأعداء الله من الكفرة والمنافقين. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل قد تولى هذا الأمر، تبين صفات أهل الإيمان وأخلاقهم وأعمالهم، كما أنه أيضا بين صفات الكافرين والمنافقين وأخلاقهم وأعمالهم. ومن تدبر كتاب الله عز وجل وجد هذا واضحا بينا. وإن بهذه المناسبة أوصي الجميع ونفسي بالعناية بكتاب الله دائما، فإن كتاب الله أصل كل خير، وهو ينبع السعادة، وهو الهادي إلى طريق النجاة، ويوضح الصراط المستقيم. وكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الدلالة على ما يرضي الله ويقرب لديه، وفيه التحذير من كل ما يغضب الله ويسخطه. لا يأتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حفيظ حميد. ووصيتي لكم والجميع العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا بما فيه، ودعوة إليه، وعناية بتعيين أوقات لهذه التلاوة تكون أوقاتا مناسبة يجتمع فيها القلب واللسان ويتواطأ فيها القلب واللسان حتى تكون القراءة مفيدة أكثر، وحتى يكون التدبر والتعقل أكمل. ثم بعد كتاب الله العناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقريرات، فإن سنته صلى الله عليه وسلم هي مفسرة لكتاب الله، وهي الدالة على كتاب الله والموضحة لما قد يخفى من كتاب الله، كما قال المولى سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويبين لما نزل على الناس من كتاب الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ألست تقرأ القرآن؟ تقول السائل: قال بلى. قال: كن خلقه القرآن، يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته ويتدبره ويعمل بما فيه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لأمته المتأسدة المقتدين به أن يعنوا بذلك، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتدبر لكتاب الله والعناية به من أسباب التوفيق والهداية في جميع الأمور. تدبر كتاب الله والعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته بقصد الهداية وقصد زائدة هو الكثير بأسباب التوفيق والهداية بتوفيق الله وعزه سبحانه وتعالى. فإن من تدبر هذا الكتاب العظيم غالبا الهدى مجدد الخير وفقه الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم آيات من ربكم وشفاء لله في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيا عباد الله عليكم بهذا الكتاب العظيم، عليكم به تلاوة وتعقلا وتدبرا وعملا، وعليكم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام العظيمة الوحي الثاني والأصل الثاني، عليكم بها أيضا، اسمعوها واحفظوا ما تيسر منها وتدبروها وتعقلوها، فإنها وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصل عظيم، وأصل عظيم لمعرفة الأحكام والشرائع وأسباب الهداية والنجاة وأسباب السعادة، كما أنها أصل عظيم لمعرفة ما حرم الله وما كرهه الله وما سبب الشقاء والهلاك. المهم نزل في هذا المعنى الآيات الأولى من سورة المؤمنون، فإنها نزلت في بيان صفات أهل الإيمان الغراس في الجوش الأعلى. فينبغي لك يا عبد الله أن تعتني بها وتعقلها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فليفهم من شرى وراء ماله فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. فمن يرثنا في الدوس هم فيها صالحون. هذه صفاتهم وهذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى. هل أنك أيها المؤمن الموفق القائم بهذه الصفات، هل أنك إذا فعلت ذلك صادقا مخلصا، هل أنك بحسن الثواب وحسن العاقبة؟ قد ذكر الله هذه الصفات مجموعة ومفرقة في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. فالمؤمن حين يقرأ كتاب الله يتنقل في سوره وآياته يجد أنواعا كثيرة من الصفات، وصفات أهل الإيمان وأخلاقهم العظيمة وأعمالهم الجليلة، حتى يعمل بها يتقلب ويتنقل بين هذه الروضات العظيمة والخيرات الكثيرة. كما أنه في أثناء ذلك أيضا يجد صفات الهالكين من الأمم وصفات الأشقياء من كفرة المنافقين الذين عصوا الرسل وحلت بهم النقمات والعقوبات، يجدها موضحة في كتاب الله حتى يحذرها ويبتعد عنها. يقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون، يخبر سبحانه أن المؤمن مفلح. فماذا تريد بعد ذلك؟ ما دام الفلاح قد وعدك الله به أيها المؤمن، فبادر إلى أخلاق المؤمنين وخذ بها واصبر عليها أينما كنت، في السفر والحضر، في شدة والرخاء، في الصحابة والمرض، في البيت والمسجد، في الطريق، في كل مكان. خلق بهذه الأخلاق العظيمة واستقم عليها، فالاستقامة لا بد منها، لا تكن مذبذبا مع الكفار سارة ومع المؤمنين سارة، ولا مع العصاة سارة ومع الأبرار سارة، لا، كن مع المؤمنين أبدا، كن مع الأبرار والأخيار دائما أينما كنت، وجاهد هذه النفس، جاهدها لله، وصبرها فالمدة قليلة، أيام قلائل وساعات قلائل، ولو عمرت ألف عام فكلها قلائل ثم تنتهي، وأنت لا تدري ماذا تعمر، هل تعمر سنوات كثيرة أو قليلة، فالحزم كل الحزم، والحيطة كل الحيطة، والعقل الحقيقي المثمر أن تعمل بالحيطة وأن تستقيم أبدا حتى تلقى ربك. ولو كنت ابن 15 سنة أو 16 سنة أو أكثر من ذلك استقيم حتى تلقى ربك. لا تقول أنا أمتع كذا وعمر كذا وبعد كبر أراجع هذه الأعمال وأتوب، فهذا من خداع الشيطان، هذا من خداعه ومكره وكيده. فمن لك أن تعيش ومن لك أن توفق للتوبة؟ من يظن لك ذلك؟ فأنت لا تدري هل تمتع أم لا تمتع، هل تعيش سنوات أو أيامه، وهل توفق للتوبة أو الحال بينك وبينها لأعمالك السيئة. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون، معنى أفلحوا وفروا وفازوا بما يسرهم وحصلوا على أسباب النجاة والسعادة. قد أفلح المؤمنون. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما غرس الله جنة عدن وجعل فيها ما جعل من الخيرات. قال لها تكلمي. قالت قال افلح المؤمنون. هذه هي الدار. هذه منزل الملوك, منزل السعداء, منزل الاخيار. هذه الدار دار النعيم والسعاده, دار الكرامه. اعد الله لاهلها فيها من النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما اخفي له من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا يقول جل وعلا في اهل الجنه. ويقول سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الشيخ يقول ثم استقاموا, ما اكثر من يقول ربي الله ولا اله الا الله ولكن لا يستقيم, ينحرف هكذا وهكذا مع الشهوات والاهواء. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, يعني ثم ثبتوا على قول لا اله الا الله وعلى ايمانهم بالله ربا والها, استقاموا على طاعته والاخلاص له وتوحيده والايمان به, واستقاموا على ترك مناهيه, واستقاموا عند الوقوف على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. لم ينحرفوا يمينا ولا شمالا مع الاهواء, بل استقاموا وثبتوا على توحيد الله وطاعته. فما لهم تتنزل عليهم ملائكه وماذا تقول لهم؟ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون, نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره, ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون لما تطلبون نزلا من غفور رحيم. هكذا يقال لهؤلاء عند الموت عند خروج الارواح يبشرون بالسعاده والخير. تقول لهم ملائكه, ملائكه الرحمه النازله عند خروج الارواح, لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون, نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره, ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال في الآية أخرى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه حال المستقيمين الثابتين على الحق. وما هي صفاتهم؟ بينها ربك في آيات كثيرات ومواضع كثيرة, منها هذه الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه من صفاتهم خشوعهم في الصلاة. بدأ بالصلاة لأنها أعظم عمل وأكبر عمل بعد التوحيد, أعظم عمل وأهم عمل بعد الشهادتين هذه الصلاة الخمس, ولهذا بدأ بها سبحانه في هذه الآيات قبل كل شيء. فليس بعد الشهادتين عمل أعظم من الصلاة, ولهذا جاءت السنة دالة على أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها. أما من جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين ولو فعلها, لكن من تكاسل عنها وتهاول بها وإن لم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء كفرا أكبر, لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالعهد الذي بين الرسول وبين الناس أن يستقيموا على الصلاة مع بقية الدين, وأن من ضيعها كفر نسأل الله. رواه الإمام أحمد وأهل السنن في إسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه. خرج المسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل على أن تركها كفر أكبر, وإن لم يجحد وجوبها فكيف بحال من جحد الوجوب فإنه كافر بالإجماع نسأل الله العافية. ولا تنفعه بعد ذلك أعماله الأخرى, وإن صام وزكى وإن جاهد وإن من ضيع الصلاة ضاع وهلك. ولهذا روى مالك بن الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يكتب إلى أمراء على المدن والقرى ويقول لهم إن أهم أمركم عند الصلاة, إن أهم أمركم عند الصلاة, فمن حفظها فقد حفظ فينا ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يدل على السياسة العظيمة الشرعية له رضي الله عنه, وأن يعنى بأمر الناس عناية كاملة بدينه رضي الله عنه وأرضاه ودنياهم. وهو الإمام أحمد بن سعد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله. هؤلاء من الصناديد الكفرة من زعماء كفرة من قادة كفرة نسأل الله العافية. لأن تارك الصلاة يقود الناس إلى الشر والفساد. تارك الصلاة يقوده إلى النار ويزين للناس هذا الباطل ويبقى دابر فصار قائدا للنار ومع قواد إلى النار نعوذ بالله. قال بعض العلماء على هذا الحديث إنما حشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إما أن يضيعها من أجل الرياسة والملك رياسة الجمهورية رياسة القبيلة ملك الأمة وإمارة الأمة فيحضر مع فرعون عودة إذا ضيعها بسبب رياسته يكون ملك أو زعيم جمهورية أو شيخ قبيلة أو كذا أو كذا من الرياسات فإن يحضر مع فرعون الذي وعده الله بالنار وأتباعه كما قال في حقه وأتباعه وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأسألهم بها إذن لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين نسأل الله العافية. فيقول هذا الذي ترك الصلاة وضيعها من أجل الرياسة يحشر يوم القيامة مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فأهلكه الله بالغرق وأهلك جنوده معه فالأجساد بالغرق والأرواح والأجساد بعد أجل الحرق والنار نسأل الله. هذه حاله نعوذ بالله. أما إن كان ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة وآثر الدنيا على الآخرة وقال الصلاة ما لزوم فهذا يحصل يوم القيامة مع هامان وزير فرعون الذي شغل بالوزارة عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام اتباع الحق فصار هذا التارك للصلاة من أجل الوزارة ومن أجل الوظيفة مع أمثاله ونظرائه من وزراء الكفرة إلى النار صلى الله عليه وسلم. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات لأن الله أعطاه مالا وأوسع عليه المال فصار يتقلب في الشهوات في شهوات بطنه وفرجه وغير ذلك فضيع الصلاة ولا ما عنها فإنه يحشر يوم القيامة مع قارون كاد بني إسرائيل الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق وتكبر فكشف الله به من داره الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. أما إن كان ضيعها من أجل البيع والشراء والتجارة وأنواع المضاربات فهذا يحشر يوم القيامة معه بيمين خلف كاجر أهل مكة الذي شغل بالتجارة والمعاملات والأموال التي يقلبها في البيع والشراء شغل بها للحق هذا الذي ضيع الصلاة وتركها من أجل أعماله التجارية يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف الجماعي الذي قتله النبي يوم أحد وصار إلى النار وبئس المصير لكفره وضلاله نعوذ بالله. هذا أيها الإخوة تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة والتهاون بها وإيذان بشدة العقوبة لمن ضيعها كيف لا وهو يكون كافرا بتركه فصار عذابهم أليم وعاقبتهم مقيمة نسأل الله العافية. وفي هذه الآيات الدلالة أيضا على أن الخشوع من أهم صفات الصلاة فإذا دخلت الصلاة فاخشع فيها لربك وأقبل عليها واطمئن لا تعجل. روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في سننه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجز قال إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة يعني كأنك تنوس على هذه الصلاة كأنها آخر صلاة إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة ولا تكلم بكلمة تندم عليها غدا ولا تكلم بكلام تندم عليه غدا يعني حاسب نفسك عند الكلام لا تكلم بكلام ثم تعتذر منه ولهذا قال هذه الوصية لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وقال أيها الوصية وأجمع الياس مما في أيدي الناس يعني لا تكون جحادا للناس تنظر لما في أيديهم وترمعه لما عندهم فيئة ما عندهم مستغني بالله وصل الله مهضرة يعني بخذ بالأسباب واعمل واطلب رزق عند الله جل وعلا ولا تعلق لك بما في أيدي الناس من خطام الدنيا حتى تسألهم وتسحدهم وتتبع أبوابهم. هذه الوصية العظيمة في هذا الحديث أمرها عظيم. بدأها بقوله إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. معلوم صلاة مودع يخشع فيها يعتني بها يطمئن فيها يجمع قلبه يكملها هكذا ينبغي لك أينما كنت. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا يعني حاسب نفسك لا تكلم بكلام واضح مضمون طيب ما في اعتذار بعد ذلك كلام واضح أما كلام اللي فيه شيء في خطر لا تكلم دعه ولا ينفع العذر بعد ذلك قد لا يقبل منك العذر. والثالث قال وأجمع اليأس مما في يد الناس يعني استغني عن الناس استغني بالله عما في أيدي الناس واطلب الرزق بطرق الحلال هذا المعنى. والشاهد قول هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع يعني احشع فيها لله اطمئن لا تعجل هكذا يكون المؤمن. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا في الناس في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي غير كما صلى فرجع الرجل فصلى كما صلى الناس انها نقرها مثل ما فعل اول ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل ثالثا فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني ان هذه صلاتي ما عندي الا هذا هذه فعرف الا هذا هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستركه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء. هذا يستفاد منه ان المسؤول اذا راى من السائل ما يدل على ان غير بعض الاشياء يزيد في الجواب لا يقصد على سؤاله لكن زياده فائده اخرى لان اذا كان جهل هذا فقد يجهل امرا اخر حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه ظن انه ليس بمسلم للوضوء فقال له اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ويكمل الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران. واللفظ الثاني ثم اقرا بام القران يعني فاتح قل ما شاء الله ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فاسجد هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيحين ولا صحيح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فوائد ففي هذا الرفق بجهل وعدم العجل عليه والصبر على جهل حتى يستفيد حتى يتعلم. من الفوائد ان المعلم يعلم الجاهل ويزيده على ما سال عنه يزيده ويتفطن لحاجاته يوضح له ما يحتاج اليه. وفيه من الفوائد الدلاله على رد السلام ولو تكرر المسلم. هذا الرجل راح يصلي ثم رجع وسلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ما هجره لانه جاهل. هذا فيه الرفق بالجاهل وعدم العجله عليه ولو كان قريبا لا تراه اذا سلم ترد عليه ما راح بعيد والرسول يراه ويصلي قريب منك ومع هذا جاء سلم ثلاث مرات ويرد عليه عليه الصلاه والسلام ثم علمه بعد ذلك. وفي من الفوائد ان الطمانينه لا بد منها الخشوع الذي هو الطمأنينة والرزق الصلاة والتدبر لها لا بد منه وأن من لم يطمئن لا صلاة له فلم يرضوا الصلاة كان هو الحوت كان مطلوب يخشى صوت أو يخشى الدرك هذا ما صلى لا بد من طمأنينة لا بد من فرهود وعدم عجلة في صلاة كلها. أولا يقرأ ما شرع الله ذاك ما تيسر عنه ثانيا يركع ركوعا مطمئنا لا يعجل إذا رفع واضح ويطمئن لا يعتدل. ثاني إذا رفع بعد الرفع يعتدل. بعض الناس لا يتماسك يرفع وهو نازل، ما يتماسك واقفا من العجلة، لا بد من الوقوف والطمأنينة والاعتدال. قال أنس رضي الله عنه كان إذا وقف بعد الركوع طول حتى يقول القائق الجسد عليه الصلاة والسلام. فالطمأنينة لا بد منها بعد الركوع، وأنت واقف تطمئن وتعتدل ثم تنحدر ساجدا، ثم تطمئن في السجود على رواية السبعة، على وجه الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، تعتدل تستعين تطمئن ولا تعجل، ثم ترفع تجلس تطمئن لا تعجل بين السجدتين. قال أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يطيل الجلوس حتى يقال قد نسي عليه الصلاة والسلام، فلا تعجل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وأنتم لمن بلغه التعليم، ولو كنت في القرن الخامس عشر كأنكم بين يديه الآن، قد سمعتم الحديث صلى الله عليه وسلم، قد قامت عليكم الحجة الآن وبلغتم، قد بلغتم وقامت الحجة عليكم كما قامت على الصحابة الذين بين يديه نحن عليه الصلاة والسلام. فإن سنة بلاغ للناس إلى يوم القيامة، وهكذا كتاب العظيم القرآن بلاغ للناس إلى يوم القيامة. فعليكم أن تقوموا بهذا الأمر وأن تبلغوا غيركم، في واحد منكم بلغ، إذا رأى زوجه يستنكر الصلاة أو رأى بنته أو أخته أو أمه أو غير ذلك، لا ما يلعب الصلاة يعلمها تصلي صلاة مستقيمة، أو رأى ولده أو رأى أخاه أو رأى أباه أو رأى غريبة أو جارة أو رأى من يصلي خلفه حوله في المسجد ينظر يبين له، يقول يا أخي اتق الله، ما هي صلاة هذا؟ لا تعجل، ارجو تخشع في صلاتك، قد افلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، لا تعجل. قال يعول الدين، لماذا تعجل؟ تذهب الى اخبار منها او اعظم منها، ارش ارجو فيها حتى في النافله، حتى في النافله لا يلعب بها، حتى في النافله ثم يصلي صلاه الراشده ولا لا يصلي النافله، ثم يلعب بالنافله لا، فالطمأنينة لا بد منها حتى في النافله، فكيف بالغيره؟ ثم قال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، المؤمنون وقتهم عزيز يحفظون الوقت، مشغولون بحفظ الوقت، معمور وقتهم بطاعة الله، معمور بالأعمال المفيدة، إما في طاعة الله وإما في أعمال نافعة مما ينفع في الدنيا أو في الآخرة، إما في الصلاة، إما في طلب علم، إما في قضاء حاجة مسلم، إما في طلب الرزق الحلال في بيع أو شراء أو تجارة أو حدادة أو خرازة أو غير هذا مما أباح الله، يطلب الرزق الحلال الأوقات ما تضيع. ولهذا قال والذين هم عن اللغو معرضون، في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين. ولكن الثالث يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما ما يخوضوا فيه ولا يتعلقون به، أوقاتهم محفوظة. واللغو فسر بأمور ثلاث، فسر بالشرك، فسر بالمعاصي، فسر بالكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه. فالمؤمن يجتنب الأمور كلها، يجتنب الشرك هذا أعظم الذنوب يحذره لأنه لا في الإيمان، يجتنب المعاصي لأنها من أقبح اللغو لا خير فيها فيجتنبها المؤمن. وهكذا الأمر الثالث، كل كلام أو مجلس لا فائدة فيه يحذره، هي ضره الذي عليه ضر، فالأوقات التي ما فيها إلا السواره الباطلة والحكايات الخاسرة والتي لا فائدة فيها انتهت، الأوقات محفوظة محمورة، ثم بما ينفع في الدنيا أو ينفع في الآخرة، بس لا تضيعها في الباطل والغيلة والنميمة والقيل والقال والمزح الباطل وأشبه ذلك. عليك بحفظ الأوقات، احفظ الوقت، الوقت له شأن. يقول بعض السلف الوقت من ذهب، في الحقيقة أنا أعز من الذهب، الذهب ما له قيمة إذا لم يستعمل في الخير، لكن وقتك له قيمة عظيمة، إذا قلت فيه سبحان الله لك عشر أمثال عشر حسنات، الحمد لله لك عشر حسنات، الله أكبر لك عشر حسنات، وقد تضاعف إلى أكثر، إذا قلت لأخيك السلام عليكم لك عشر حسنات وقد تضاعف أكثر، إذا أعنتها لخير لك أمر عظيم أجر كبير، قضيت حاجة لك أجر عظيم، قلت مريض لك أجر عظيم، أمرت معروف لك أجر عظيم، لا يجعل منك لك علم عظيم. دعوت إلى خير وصلت رحمك ترك أخاك بالله أوقات فيها خير عظيم إذا حدثتها. فالأوقات عز من الذهب لمن يعقل فالأوقات لها شأن فلا ينبغي وعتها في الباطل واللغو وما لا فائدة فيه. احفظها إذا ينفعك في صلاة في طلب علم في ذكر الله في قراءة القرآن في قراءة أحاديث وحفظها في زيارة أخيك في الله تحبه في الله في حديث والديك في صلاة أرحامك في أمر معروف في نهي عن المنكر في دعوة إلى الخير في آيات الرزق في حاجات دنيوية زيارة شرازة حدادة زراعة حاجات أخرى تنفعك في الدنيا ما عليك الله فيها تعمل فيها وتذكر ربك تستغفر ربك تعمل ما تستطيع من الخير. هكذا تكون الأوقات المحفوظة بالعلم النافع والعمل الصالح محفوظة بما ينفع في الدنيا والآخرة. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون هكذا المؤمنون يؤدون زكاة أموالهم الزكاة يفعلونها ويؤدون زكاة النفس أيضا بالأخلاق الفاضلة والصلاة الحميدة زكاة الجاه فهم أهل الخير هم مؤمنون يفعلون الخير كله يزكون المال يزكون النفس بالطاعات. يقول الله سبحانه قد أفلح من زكاها يعني بالطاعات وقد خاب من دساها بالمعاصي. قد أفلح من تزكى المؤمن يزكي نفسه في أداء الزكاة حق المال بزكاة النفس بالأخلاق الفاضلة والعمل الصالح بنفع المسلمين بالشفاعة الطيبة بالدعوة إلى الخير بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر بمواساة الفقير بالإحسان إليه إلى غير هذا الموجب الخير. والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم غير المنكر. فالمؤمن يحفظ فرجه من الزنا والفواحش إلا من زوجته أو صبية له يمين هكذا المؤمنون حافظ لفروج لا يزنون ولا يلوطون ولا يلوطون ولا يلوطون مع زوجته وسريته يقضي حاجته فيما أباح الله في فرجها في القبول لا في الدبر كان زوجها وسرية في الدبر لأن كبائر من المحرمات. فالجماع يكون في القبول لزوجته ومن يمينه سرية ولا يتعدى ذلك لا إلى زنا ولا إلى غير زنا من الرباط والفواحش والأسرة. فليحذر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم لغلظون. ما يلام المؤمن إذا أتى زوجته راح الله له ذلك فشرع له ذلك حتى يعرف فرجه حتى يغض بصره حتى يكسر الأمة بما يسبب من الأولاد. فمن ابتغى وراء ذلك طلب غير الزوجة وغير السرية فهو ليس من حدث من الظالمون. فدل ذلك على أن الزناة من الظلمة والمطية من الظلمة من المجرمين نسأل الله العافية. فاتق الله يا عبد الله واحذر لا تكن من هؤلاء المجرمين لا مع الزنا ولا مع المطية ولا مع من يتعاطى اسباب ذلك ووسائل ذلك. ومن ذلك العاده السريه فهي داخله في هذا المحرم. العاده السريه الاستمناء المعروف باليد من الرجل او المراه هذا داخل في ذلك. عدوان لا يجوز هكذا نص جمهور العلم على ذلك او انها محرمه فلا يجوز للمؤمن ان يستوي ويضيع هذه القوه في يده وربما أخذت إلى أضرار كثيرة وعواقب وخيمة. فالواجب الحذر من العادة السرية ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها. ومن كان قد تعاطاها فليتب إلى الله وليحذر عاقبتها الوخيمة. والذين هم لأماناتهم مع أهلهم راحون هذه مسألة المؤمنين لو أن الأمانة والعهد ليسوا خونة بل الأمانة محفوظة. أمانات الله وأمانات العباد أمانات الله ما أوجب علينا على أن نؤديها ونحذر ما حرم علينا هذه أمانة من صلاة وغيرها. فالمؤمن يؤدي الأمانة حال الصلوات يؤدي الزكوات يصوم رمضان يحب البيت يؤدي الواجبات كلها ويحذر ما حرم الله عليه من أنواع المعاصي والسيئات. فليس بخوان ولا غشاش ولا خداع ولا كذاب هكذا المؤمن يرعى الأمانة والعهد فلا يغدر. فإذا عهد لم يغدر وفى بالعهد والأمانة يؤديها ويحفظها هكذا المؤمنون كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فقال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها سبحانه إن أعرض الأمان على السماوات والأرض والجبال هذا لا يحملها وحملها الإنسان الآية. فعليك يا عبد الله أن تحذر الخيانة وعليك أن تؤدي الأمانة. الأمانة من صفات المؤمنين والخيانة من صفات أهل النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم المنافق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخي الخير إذا كن أخا والعياذ بالله. هذا من أخلاق المنافقين الخيانة. أما المؤمن لا يضع الأمانة يضع العهد فلا يغدر ولا يأخذ الأمانة. في المعاملات صدوق في المعاملات في البيع والشراء صدوق يؤدي الأمانة لا يغش. وهكذا في حق الله يؤدي حق الله كاملا حافظ عليه ولا يخل بأمانة الله ولا بأمانة العباد. وهكذا بالودائع التي عنده والرهون والعوالي يحفظها ويصونها حتى تؤدى إلى أهله. هكذا المؤمن والذين هم لأماناتهم حافظون. ثم ختم الصلاة العظيمة بقوله والذين هم على صلواتهم حافظون. بدأ بالصلاة وختم بالصلاة لعظم شأنها. والذين هم على صلواتهم حافظون. المؤمن هكذا يحافظ عليها أينما كان ويخشع فيها أينما كان. فماذا جزاؤه؟ قال سبحانه أولئك هم الوارثون الذين يجدون في الدرس هم فيها خائفون وفي الدرس على الجنة وأوسطها. قال في الدرس وعلى الجنة وأوسطها. فينبغي المؤمن أن يعتني بهذه الأمور وأن يلاحظها وأن يعتني بها أينما كان. هذه صفات أهل الإيمان. هذه أخلاق أهل الإيمان الرعاية لهذه الصفات. وهكذا جميع صفات المؤمنين في القرآن عليك أن تعتني بها وأن تأخذ بها وأن تؤمن بكتاب ربك حتى تعرف صفات المؤمنين وأخلاقهم فتأخذ بها وحتى تعرف صفات الكافرين والمنافقين فتبتعد عنها. صدقني الله وإياكم وصدقنا وإياكم للتخلق بأخلاق المؤمنين والحذر من صفات الكافرين والمنافقين. ومنعنا وعليكم بفقه الدين والثبات عليه. وأعذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وعاننا على العمل به. آمين يا رب العالمين. في الحقيقة وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا ولعل هذه كانت فرصة أحد الأخوة أن هذه فرصة أن كل منهم يريد أن يريح نفسه مما في ضميره وأرسل كل منهم بسؤال. وأحد الأخوة يقول طيب هل الذهب المستخدم فيه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورده إلينا لم نستطع أن نفرق بينها.
نعم نعم الذهب فيه زكاة والفضة كذلك إذا بلغت النصاب. هذا هو الصواب من قول العلماء في خلاف أهل العلم. بعض العلم يقول الحلي المستعملة لا زكاة فيها كالبهائم المستعملة من الإبل والبقر والحجاج. والقول الثاني لأهل العلم فيها زكاة وهو الصواب بعموم الأدلة. إذا بلغت النصاب وهو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعملة 11 جنيه ونصف هذا مقداره في العملة السعودية. فإذا بلغ النصاب بلغ الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد 11 جنيه ونصف وأكثر فإنه زكى في كل أنس 25 منهم العشر. وهكذا فضة يعني لو كان حلي من الفضة إذا بلغ النصاب 140 مثقال 56 ريال فضة وما هو أكثر زكاه ربع العشر في كل 100 ريال ونصف وفي الألف 25 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صحيح ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صلاح من النار فيقرا بها جنبه وجبينه. الله هو الحديث. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثمار من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك ويسولك الله فيهما يوم القيامة ثمارين من النار؟ فوقفت ما قالتهما لله والرسول. قال نص في الذهب المستعمل أنه يزكى. قال أم سلمة يا رسول الله قالت تبس الله من ذهب هل فيها زكاة؟ قال أكنز هذا؟ قالت أكنز هذا؟ قال ما بلغ في زكاة في ملكك ليس في كنز. ولم يقل لها في ولم يقل لها ما فيها زكاة. بين لها أن ما بلغ النصاب يزكى وكل شيء لا يزكى ويبخل صاحبه بالزكاة وفي كنز يعذب به مضيعا. نعم.
وآخر يقول لحوط علم سماحتكم أنه في الجمعة الماضية ألقى الشيخ عبد الله الزاحل خطبة استنكر فيها لفظ الجلالة الذي كتب على الأحذية في المسجد النبوي الشريف. نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء
أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شك أن هذا عمل منكر ولا فعل أحد نكاره، حتى العامل اللي لا يفهم يعلم أن هذا منكر، وأن يكسب في أهل النحل في أشهرها كلمة الله، هذا لا فعل أحد أنه من المنكرات، يعني بل لا كفر بالعياذ بالله. من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة هذا احتقار وامتهان لله عز وجل وردة مع الإسلام نعوذ بالله، هذا لا شك فيه. قد كتبنا فيما يلزم هذا لولاة الأمر من وزير الداخلية ووزير التجارة، وبينا ما يلزم في هذا من وجوب إسلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإيقاف من وردها ووقوع الشركات التي تبرهدها وتصنعها، فنسأل الله العافية. نعم.
وآخر أعطاني هذا السؤال منذ سنة جمعة، الرجاء قراءة هذه الورقة أمام الناس حتى ينتبهوا للخطر. يقول سمعت من أحد الضباط الكبار في المخابرات، هو رجل يحب الخير أحسبه والله حسيبه، يقول لي أن أهل النوادي وذكر النوادي وهم شباب مراهقون من العشرين وصاعدا أنهم يغرون ويضحكون بأولاد تتراوح أعمارهم من 15 كي يلتحقوا بالنوادي حتى يكونوا من اللاعبين البارزين، فإذا سجل الغلمان الصغار في هذه الأندية أخذوهم واعتدوا عليهم، وهذا لا يستنكره أحد، وهكذا إلى آخر الكلام مما ينبو الحديث عنه.
الله يعني الله يصحح على نعم.
وهذه ورقة مغلقة أحد.
الله السلام عليكم.
هل أولاد الصغار يعتبرون أولاد زنا أم لا؟
إذا تزوج نكاح صغار فإنه يبين لها خطأ غلط ويجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، فأولاد يعتبرون أولاد رشدة لا زنا، لأن الجاهل غلطان فأولاده يلحقون به ويعتبرون أنسابا نسبا صحيحا، وهكذا كل نكاح يكون غلط ولو كان باطل، إذا كان ما تعمد الباطل من غلط جهير وظن أن هذا جائز فالأولاد تابعون لأبيهم ليس فيه.
طلبت إحدى الدكتورات بكلية التربية للبنات إعفاءها وتمكينها من عمل حفريات في منطقة العلا ومدائن صالح والتعاون مع الجهات التي تقوم بهذا العمل لتقوم بإرسال نتائج الحفريات إلى مدرسة اللغات السامية بلندن لإجراء الأبحاث عليها، علما بأن هذه الدكتورة اسمها نازك خريجة هذه المدرسة في لندن وتخصصها لغات سامية وتقوم بتدريس اللغة العربية في كلية التربية، لهذا نحذر بأن فكرتها هذه تفتح باب التاريخ اليهودي وهذا من فكر الماسونية والصهيونية وهكذا، أو هذا يلقي ظلالا على مهمتها في المملكة. وآخر يقول روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري تعليقا ولفظا. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حميد الطويل حدثنا أنس وأخرجه الإمام أحمد موصولا عن هشيم شيخ محمد بن عيسى. نرجو التعليق على هذا الحديث وليستفاد منه جواز مس الخادمة في البيت دون خلط الشهوة أتدون جزاكم الله خير.
هذا لا يتعلق لا يستفاد منه لا لأن المراد أنه كان يتواضع فلا يتكبر في حاجة الإمام والنساء ولا في الطرقات عليه، إذا سأله شيئا وقال أنه يستمع لهن ما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم وكان يسمع بأذان النساء وحاجاتهن وشكاياتهن. وأما قوله تخذ يدرس هذا قد يكون فيه تسامح والمعنى أنها تشير معه وتبين له حاجتها، ثم هو معصوم عليه الصلاة والسلام محفوظ منها من ما يظن بغيره فلا يقاس غيره عليه في هذا عليه الصلاة والسلام، فليس من يتهم بالأمة ولا بغير الأمة عليه الصلاة والسلام، فليس هذا محل القياس. قد حرم الله على الرجل مس المرأة الأجنبية أو مصافحتها أو نظر إليها فكيف يأخذ بيدها، هذا لا يجوز ولا يقاس عليه. نعم.
وآخر حيث أنه يتصل بالموضوع رأينا تقديمه، أضع بين يدي سماحتكم موضوع يؤرقني ويؤثر مباشرة في حياتي اليومية، وهو أنني أعمل بإدارة بإحدى الوزارات ويعمل معي حوالي 20 موظفا نصفهم تقريبا غير مواظب على الصلاة وثلاثة منهم تاركين لها بالكلية ومعي أحدهم في غرفة واحدة، والأمر من هذا أنه دائما يتحدث إلى الفراشين في الدين وفي غيره ويذكر الله كثيرا ويقول بعض الأذكار الواردة عن رسول الله، وقد نصحته بالصلاة عدة مرات فلن يستجب، وقد بلغت المدرية وغير هؤلاء الذين يتركون الصلاة ولم تغير شيء والصلاة تقام وهم بالمكتب، كل ما حدث أنني مكروه ومنبوذ ومنقوص وتحال ضد المؤامرات من هؤلاء، حيث أنني لا أجالسهم ولا أخاطبهم خوفا من الذنب، فما رأي سماحتكم؟ هل أذكر
أبشر بالخير يا أخي، عليك بالصبر، عليك بإنكار المنكر، أبشر بالخير. والباقي بعد الأذان إن شاء الله. يقول إنه في نفس من المكاتب، وأن معه ناس لا يراضون على الصلاة، وبعضهم لا يصلي بكلية، وأنه نصحهم ولكنه لا يزال معه واحد في المكتب ما قبل النصيحة ورفع بأمره ولم يكن شيء. والجواب أن عليك يا أخي أن تصبر وأن تحتسب وأن تنصح هذا الرجل معك وغيره مما يتخلف. واذكر قوله تعالى في قصة ابن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. واذكر قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وصبرك إلا بالله، واصبر على هذا الأمر وجاهد وانصح لهم وارفع مرة أخرى للمسؤول عنهم لعلهم يهتدون ولعله يستجيب. وإن حببت أن تخبرني بذلك بيني وبينك خبرني بهذه الدائرة أو تكتب لي كتاب بشبه الناصح، أنا إن شاء الله أكتب لي صاحب المسؤول عن هؤلاء
إن شاء الله
حتى يهديهم الله إن شاء الله.
وآخر جاء بخصاصة من جريدة سياسة صفحة 10 يوم السبت 19/1/1985 وتحت عنوان: الحرام والعيب مرة أخرى. وبدأ بكلامه ثم وصل إلى حوله: الإسلام لم يمنع الموسيقى، وحبب البشر في مواصلة العلم، وبارك بالعلم وبالحركة والنشاط، وإلا فلما 5 صلوات في اليوم الواحد تجدد اتصال العبد بربه وتجدد الحيوية وتنبض الكسل. والموسيقى سواء الغربية أو الشرقية أو الفيديو ليس في أسباب استهتار الشباب وضياعهم، بل سببها جهل الآباء أو انشغالهم عن أبنائهم. والإسلام دين لكل زمان ومكان، فما قرأته أنت في الكتب صحيح، ولكن ليس كل ما كتب منذ آلاف السنين يصلح في أيامنا هذه، مثلا قد كتب سلفا وهكذا إلى هذا يلبس الحق بالباطل. وهذا أحد أخرج هذا الكتاب
الله يهدينا جميعا. الله يهدينا جميعا. نعم. الثياب منكر يا أخي، منكر لا يجوز، ولكن صار صحيحة، وصاحبها صاحب الإسلام قد فعل منكرا فينكر عليه ويعلم وينصح ووجه إلى الخير، فإن استجاب وإلا سوف بأمره إلى الجهات المسؤولة من الهيئة أو كان إمام إلى وزارة الأوقاف حتى يبدل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المسلم لكن ما أمره بالإعادة.
ظهرت ما هي علامة الساعة التي ظهرت في وقتنا هذا والوقت الذي سبقنا من ظهور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى أمورا عظاما، فأنت لا رأيت أمورا عظاما، فمن أشراط الساعة رأيت الإذاعة ورأيت الراديو ورأيت الطائرات ورأيت أشياء أخرى كثيرة. ومضى فيما مضى آيات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة ترى، حتى ذكر عن نار في الحجاز في حرة الحجاز وقد وقعت في عام 1954 و1600، قال إنها تضيء لها علاقة في بصرة في الشام وقد وقع ذلك. وذكر أنها لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويسفل الزنا ويشرب الخمر وقد وقع ذلك من الأزمان الطويلة. وسوف يأتي أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها أشياء، وسوف يأتي أشياء لأنه الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام. سوف تأتي أخبار عن إشراط الساعة من ظهور الدجال ومن خروج يأجوج ومأجوج ومن نزول عيسى بن مريم من السماء ومن هدم الكعبة ومن غير هذا من الأخبار، ونزع القرآن من الصدور ومن الصحف، كل هذا يكون في آخر الزمان إن شاء الله.
ما رأي سماحتكم في رجل يريد أن يخرج عن أهل بيته يستقل بدون أي منازعات والحمد لله، فهل ترون في ذلك شيء، علما بأن في البيت يوجد أخ آخر هو وعائلته؟ جزاكم الله خير.
إذا رضي عنه والده فلا لا، إذا كان والده موجودين ورضي بأن يخرج فلا حول فيه، لا الحمد لله.
آخر يقول:
لا الولد ما يستطيع أن يطلع التلفزيون، يخرج لا لا له عذر، هذا عذر شرعي، إذا حد يخرج هو أهله في بيت آخر فهذا عذر شرعي ولا مرض لوالده.
وآخر يقول: أنا إمام مسجد في قرية، المسجد وليس في وسط الحارة بل بين حارتين.
أو كان من الإخوة لا يصلون ولا طاعوا فلا قبل نصيحته، وهكذا إذا كان في البيت منكر ظاهر ولا طاعة أهله في إنكاره له خروج حتى يستريح ويطمئن وليس من عرضة الشكوك. نعم
إذا يأتي المصلحين
لا بل 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 بصر ولا نفع. نعم
وإذا كان الظروف يعني
فاتقوا الله نفع هذا حتى بطل.
أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع وكل حارة في حارتين عندها مسجد آخر وأحيانا يؤدي إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة وحرصا على الصلاة مع الجماعة فكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد من هذا المكان مع أرسلة يقصد بذلك أنه بيسكر مسجد الجمعة لحين الجمعة يقول أنا إمام مسجد في قرية والمسجد ليس في وسط القرية في وسط الحارة بل بين حارتين وهو المسجد الجامع وكل حارة في الحارتين بني عندها مسجد بينهما بين مسجد آخر أدى إلى عدم الصلاة في هذا المسجد في الجماعة وحرصا على الصلاة مع الجماعة فكرت هذا المسجد وتحولت إلى واحد في هذا المسجد.
لا إذا كنت في مسجد بين مسجدين ولا يصلى فيه فتحول إلى هذا المسجد صل مع الجماعة سكر هذا الجماعة
أصد يأخذ راتب عن المسجد الأول يأخذ راتب
ولا ما يصلي مع أحد ولا يحرم أحد ولا في رجاء يحرم أحد صلي مع الجماعة وراتب حق لا نمتنعه ومسعد إذا كنت ترجو أن يصلي معك أحد فأذن وأقل وصل في المسجد هذا لعل يحرم معك أحد كان عندك جراء لكن ما عندك أحد فيق أنه ما يصلي معك أحد يكون هذا بس من الجمعة فقط يحرم الجمعة وباقي الصلوات صلي مع الناس. نعم
وآخر يقول ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية؟
إذا كان في حال يتعلمها إذا كان يتعلمها ليتوظف يطلب الرزق أو ليرد على المبطلين أو لترجم الكتب المفيدة إذا كان مصلحة شرعية ومصلحة بنيوية فلا بأس بها.
ما حكم بيع زينة السيارات مع قطع غيارها؟ هذا سؤال أحد الأخوة يسأل.
زينة السيارات وش معنى زينة السيارات؟
الحاجات اللي تتعلق كذا فيها نوع من الترف شوية ولا حاجة وأن والصور
هذه تختلف كان زينة معناها
يعني شيء ليس من ضرورة
السيارات صور معلقة أو صور أو صور حيين أو كلاب أو سيارات هذا ليس قال لك شيء معلق